يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي نرحب به مع مطلع هذه الحلقة، فأهلا بكم فضيلة.
وأنا كذلك أرحب بكم المستمعين.
يقول سائل: نأمل من فضيلتكم توضيح واجب الأمة الإسلامية تجاه كل فرد مسلم في الدعوة إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الأمة هو خطاب لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة، خطاب للإنس وخطاب للجن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث يقرر أصلا من أصول هذه الشريعة، وهذا الأصل هو أن كل شخص قيادي في جميع أنحاء الأرض بصرف النظر عن نوع الدولة أو نوع الحاكم، كل شخص قيادي على عمل من الأعمال هو مسؤول عنه، داخل في عموم هذا الحديث، لأن هذا على سبيل التمثيل. ولهذا نواب الحكام الذين يعني ينيبونهم عنهم، سواء كانت نيابة أو وزارة أو إدارة أو ما إلى ذلك، كل شخص مسؤول. ولهذا صعد بعض الخلفاء جبل عرفة يوم عرفة بعد صلاة العصر، ونظر إلى الناس الواقفين في عرفة فتعجب من كثرتهم، فقال له بعض الناصحين من بطانته: يا أمير المؤمنين، أنت أكثر منهم. فقال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم. فلا شك أن كل شخص على ثغر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من جهته. لكن المشكلة التي تحول دون هذا تحقيق هذا الأمر، هذه المشكلة هي عدم التعلم من جهة، وعدم العمل بالعلم من جهة أخرى، أو حصول التقليد الأعمى في بعض الجهات، أو من يعلم الناس الخير في بعض الجهات. لكن ليعلم كل شخص أن الله سبحانه وتعالى وكل به ملائكة، أربعة ملائكة، اثنان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واثنان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والموفق هو الذي يقف ويحدد ما له وما عليه فيؤدي الذي عليه ويأخذ الحق الذي له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بالحروف سين ألف عين، تقول: أنا امرأة واعية مثقفة، أحب أن أنشر الدعوة وأن أعتني بالتربية والإصلاح، إلا أنني أحب أن تكون جميع أعمالي قوية ومكثفة وناجحة، وفي الأخير أحس بأني مضغوطة ومنهكة مما يضطرني إلى ترك العمل كاملا، فما توجيهكم لي؟
الجواب: بعض الناس عندما يؤدي الشيء الذي عليه يؤديه بدرجة براءة الذمة، أي أنه يؤديه على الوجه الواجب فقط. وفيه بعض الناس من يؤدي الذي عليه على سبيل الوجوب من جهة، وعلى سبيل الاستحباب من جهة أخرى، بمعنى أنه يضيف أمور تحسينية لأداء هذا الواجب. عند ذلك ينظر إلى الأعمال المنوطة بهذا الشخص والمكان الذي طلب منه أن يؤدي فيه العمل والوقت الذي طلب منه أن يؤدي العمل. فبعض الناس يحمل نفسه من الواجبات أكثر من طاقته، وبعض الناس يأتي بالواجبات المحددة ولكنه يزيد عليها أمورا تحسينية، وهذه تحدث عنده ضغط. وبناء على ذلك كله، فالشخص يحدد العمل الذي يريد أن يقوم به مراعيا قدرته، وكلمة القدرة هذه فيه القدرة البدنية وفيه القدرة الفكرية والقدرة العلمية والقدرة العقلية والقدرة النفسية، وكذلك سلامته من العوارض التي حوله، لأن قد يكون هناك أشخاص يعملون معوقات لأدائه لهذا الواجب. فيحدد الشيء الذي يريد أن يتحمله بحيث أنه يؤديه في وقته، وإذا كان طلب منه في مكان معين يؤديه في مكانه، بحيث أن لا يحصل عليه مشقة خارجة عن المعتاد، بل تكون المشقة المقارنة للعمل هي المشقة المعتادة. وكثير من الناس تكون أموره عشوائية، بمعنى أنه لا يخطط لها في البداية بحيث أن يكون التخطيط متلائما مع قدراته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع رشيد عبد الله يسأل عن شرح حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما معنى؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح الشباب ويقول لهم: كل شاب عنده قدرة، عنده قدرة من الناحية المالية، عنده قدرة من الناحية المالية، عليه أن يستغل هذه القدرة بجعلها مهرا، أو منها يكون مهرا للزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، لكن إذا كان لا يستطيع، ما عنده فلوس، فحينئذ يلجأ إلى الحل الثاني وهو الصوم، فإن الصوم يقلل من القوة الجنسية عند الإنسان، ولهذا تضعف الدواعي التي عنده لهذه الناحية بسبب هبوط القوى عنده في حالة الصيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: إذا كان الذهب المستعمل للزينة ليس عليه زكاة، فما أو عليه زكاة، فما حكم السنين الماضية التي لم ندفع فيها الزكاة؟
الجواب: بإمكانها أن تعمل إحصائية للسنين الماضية وتزكيه عن جميع السنوات الماضية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم بالمرأة التي يراها الناس قدوة وهي لا تتحلى بالحجاب الكامل كلبس العباءة الضيقة والنقاب الواسع ونحو ذلك، مع أنها عند الفتيات قدوة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. وبناء على ذلك، فالقدوة تارة يكون قدوة حسنة، بمعنى أنه يطبق أمور الشريعة ويقتدي به، الناس يعملون ما مثل عمله ويقولون مثل قوله ويتركون الأمور التي يبتعد عنها، لأنه يطبق الشريعة تماما. وشخص يكون قدوة سيئة، بمعنى أنه يرتكب أمورا محرمة أو يترك أمورا واجبة، وقد يغتر به بعض الناس، يكونون جهلة لا يميزون بين الحلال والحرام. ومن ذلك هذه المرأة السائلة، هذه المرأة من جهتها هي، وكذلك الطالبات التي يقتدين بها، فحينئذ عملها هذا محرم، يعني كونها تلبس يعني أشياء محرمة، وكذلك اقتداء البنات بهذا، كل هذا من المحرم، فعلى المرأة أن تتقي الله من جهة، وعلى الطالبات ألا يحصل عندهن اغترار بمثل هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يذكر بأنه متزوج منذ أكثر من 3 سنوات، سافر مع زوجته للعمل في الإمارات بعد البناء مباشرة. كان الاتفاق بينه وبين والدها أن المهر سيؤجل إلى أن يحصل على شقة في مصر وهي بلدهم الأصلي، ويدفع المهر لتجهيز الشقة بالأثاث كما هو العرف في مصر، وأيضا هناك المؤخر، وهذا يدفع في حالة الطلاق أو الموت أيهما أقرب. سؤالي: ما حكم زكاة المهر أو المؤخر، علما بأنني لا أملك المال وهو أكثر من النصاب، وأيضا أني إذا اضطررت للعودة لمصر سيتكفل والدي بدفع المهر، هل علي الزكاة وكيف أخرجها، أم على زوجتي علما بأنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل غيري؟ أرجو الإفادة.
الجواب: هذا السؤال يشتمل على ما في ذمتك لزوجتك، وما في ذمتك لزوجتك هو دين لها عليك، فتزكي هي هذا الدين ما دام في ذمتك، وإذا قبضته وأكمل سنة من حين ملكها له، ما هم من حين قبضه، لا، من حين الملك، فحينئذ إذا تم الحول فإنها تزكيه، وإن أنفقته قبل تمام الحول فإنه لا زكاة فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المغرب يقول: باعثها ذهبت بزوجتي إلى الطبيبة وأثبتت أنها حامل منذ شهر وثمانية أيام، وكنا قد اتفقنا على أن تكون الولادة بعد مدة معينة لأن زوجتي مريضة لا تتحمل مشقة الحمل، هل يجوز إسقاط الحمل أم لا، علما بأننا اتفقنا على عدم الولادة للمدة المذكورة؟
الجواب: الاتفاق الذي حصل بينكما لم تذكر الأسس التي بني عليها هذا الاتفاق، هل هذه الأسس شرعية أو ليست بشرعية، لأن من ضروريات هذه الشريعة المحافظة على النسل، والمحافظة على النسل لها وجهان أساسيان: الوجه الأول من ناحية الوجود، والوجه الثاني من ناحية العدم. وعلى هذا الأساس جميع الوسائل التي تستخدمها أنت ومن أجل منع الحمل تحتاج إلى وجود قارير تقرير طبي من ثلاثة أطباء أن هذه المرأة عاجزة عن الحمل، وإلا فإنه لا يجوز لك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إعطاء الصدقات للمتسولين الذين يقفون أمام المساجد وعند الإشارات المرورية بتقاطعات الطرق والأسواق ويلحون في الطلب، وهم نفس الأشخاص لا يتغيرون، ويغلب على الظن أنه يمتهنون التسول، وبعضهم يجعل معه طفل أو رضيع لاستعطاف الناس، ومنهم من يذكر داخل المسجد بأنه مسافر وانقطعت به السبل، وهذا الأمر يكاد يصبح ظاهرة سيئة بمجتمعاتنا، فإن الناس أغلبهم عزف عن إعطاء الصدقات لسوء الظن بهؤلاء المتسولين وعلى ما سينفقونه بصدقاتهم، فما الحكم في إعطائهم أو عدم ذلك؟
الجواب: الشخص الذي يدفع له المال لا بد من التحقق من استحقاقه، وبخاصة إذا كان المال المدفوع واجبا مثل الزكاة ومثل صدقة ومثل كفارة الظهار ومثل كفارة الجماع في نهار رمضان ومثل كفارة اليمين وهكذا، يعني الأشياء الواجبة، يتحرى الشخص استحقاق الشخص المدفوع له. أما باب الصدقة يعني المال الذي يدفعه الإنسان وليس بواجب عليه، فهذا الأمر فيه أسهل، هذا من جانب. ومن جانب آخر، بإمكانك عندما يسألك شخص بإمكانك أن تدفع نفسه بأقل، يعني بشيء قليل جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو صدق السائل لما أفلح من رده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا باعثها للمستمعين، يقول: تقوم بعض الجهات العمل بالدولة بإنشاء صندوق يسمى صندوق العاملين، يشترك فيه الموظف بالجهة مقابل إيداع مبلغ 10 دنانير بحساب الصندوق، ثم يتم خصم مبلغ 3 دنانير في كل شهر من مرتب الموظف المشترك لحساب الصندوق. يقدم الصندوق خدمات مثل إعانات المشتركين به المتزوجين والمتوفى لهم أحد من الدرجة الأولى بمبلغ 500 دينار لا يتم ترجيعها، أو يقوم بتقديم سلفة بسيطة لمن يتقدم بالطلب بمقدار مرتب شهرين ويتم ترجيعها على أقساط وبدون فوائد، أو يقوم بإعانات علاجية ودوائية للمشتركين، بالإضافة إلى أن جهة العمل تشترط في تقديم أي خدمات للموظفين كتوفير مساكن أو سيارات أو قروض أو ما شابهه بأن يكونوا منتسبين للصندوق. هل يجوز الانتساب لمثل هذا الصندوق، وخاصة إذا علم أن الموظفين المنتسبين إليه لا يتساوون في الإعانات التي تحصلون عليها، فبعضهم يتحصل على سلف وإعانات ليس بالقدر الذي يتحصل عليه الآخر، ومنهم من لم يتحصل على شيء لسنوات عدة؟
الجواب: هذا السؤال عرض قاصر لنظام صندوق، وأنصح السائل أن يرسل هذا النظام إلى جهة شرعية مسؤولة من أجل دراسته وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الرياض تقول: هل يعتبر طلاء الشفاه حائلا للوضوء، والطلاء إذا توضأنا يخف لكن لا يزول؟
الجواب: إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز استعماله، لأن الطهارة تكون ناقصة، ومن المعلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا بد أن تكون كاملة إلا ما حصل فيه عذر شرعي مثل الجبيرة، مع أنه يجمع الإنسان فيها بين المسح وبين التيمم، وما ذكر في السؤال ليس من الأمور المشروع التي يكون للإنسان فيها عذر، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من المغرب يقول: أريد أن أسأل عن شيء يتعلق بالمهر، وضع في العقد قيمة مالية لم تعطى للزوجة بموافقتها، ليعلم الناس أن مهرها ثمنه غالي، وقد أعطاها الزوج قيمة مالية أقل، هل يجوز هذا شرعا؟
الجواب: هذا فيه تغرير وفيه خداع، لأن بعض الناس عندما يسمع بهذا، تسمع به امرأة مخطوبة تقول: أنا أريد مثل مهر فلانة، ويكون ومهر فلانة هذا كذب، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز ذكر شيء من المهر في عقد النكاح إلا إذا كان مطابقا للواقع، سدا لذريعة الفساد. ومن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ميم نونها من الدمام: تقدم شاب لخطبتها وكان على دين قد ترك لحيته، واشترطت عليه عدم حلقها والالتزام بالكتاب والسنة، ووافق على ذلك خطيا وكتب في عقد الأنكحة وصدق من المحكمة الشرعية، وبعد الدخول حلق لحيته وأسبل ثوبه بحجة أن لديه حساسية ولا يستطيع إعفائها، تمت مناصحته لكن دون جدوى. تقول: هل أستمر معه أم أفسخ العقد، علما بأنني الآن امتنعت عنه لإجباره على الالتزام بما تعهد به والوفاء بالعقود والمواثيق؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط الذي حصل في العقد بينك وبينه هو شرط مشروع، ولا شك أن المؤمن عندما يشترط عليه شرط شرعي فإنه يجب عليه الوفاء به، ثم إن هذا الشرط الشرعي ليس من اختصاص المكلف، من جهة أنه يتنازل عنه، لأن شروط العقود منها ما يكون حق لله، ومنها ما يكون حق للمكلف، ومنها ما يكون مشتركا، فهذا الشرط الذي شرط عليه وهو إعفاء اللحية وعدم إسباد الثياب، هذا على حسب مقتضى الأدلة الدالة على تحريم الإسبال من جهة، وعلى ودالة على وجوب إعفاء اللحية من جهة أخرى، فهذا الشرط هو عبارة عن المطالبة عن الالتزام بتطبيق هذا بتطبيق هذه الأدلة. وبما أنه قبل الشرط وصدق عليه في المحكمة ونقضه فيما بعد ذلك، فهذا في الواقع يدل على خيانته وعدم أمانته، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما بالنسبة للرجل إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فهذا خان الأمانة، وإذا طلبت منه الطلاق فلا شك أن هذا مطلب شرعي، هذا من جهة، وليس له حق في المهر من جهة أخرى لأنه هو السبب في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من المستمعة عروب تقول: للوالد رحمه الله إخوة من الرضاع وهم أعمام لي، عند زيارتهم لنا أصافحهم لكنهم يغضبون بحجة أني مثل بناتهم ولا أقبلهم، فهل يحل لي تقبيلهم كأعمام الأصليين؟
الجواب: أولا لا بد من التحقق عن الرضاع، لأن في بعض الإشاعات عندما يتحقق عنها لا تكون صحيحة، فلا بد من التحقق بالنسبة للشخص الذي رضع والوقت الذي رضع فيه والمرأة التي رضع منها وصفة الرضاع وعدده، لا بد من التحقق من هذه الأمور، وإذا تحقق منها فلا مانع، فحينئذ في حالة السلام تكفي المصافحة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي نرحب به مع مطلع هذه الحلقة، فأهلا بكم فضيلة.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
يقول سائل: نأمل من فضيلتكم توضيح واجب الأمة الإسلامية تجاه كل فرد مسلم في الدعوة إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الأمة هو خطاب لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة، خطاب للإنس وخطاب للجن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث يقرر أصلا من أصول هذه الشريعة، وهذا الأصل هو أن كل شخص قيادي في جميع أنحاء الأرض، بصرف النظر عن نوع الدولة أو نوع الحاكم، كل شخص قيادي على عمل من الأعمال هو مسؤول عنه، داخل في عمومي هذا الحديث، لأن هذا على سبيل التمثيل. ولهذا نواب الحكام الذين يعني ينيبونهم عنهم سواء كانت نيابة أو وزارة أو إدارة أو ما إلى ذلك، كل شخص مسؤول. ولهذا صعد بعض الخلفاء جبل عرفة يوم عرفة بعد صلاة العصر، ونظر إلى الناس الواقفين في عرفة فتعجب من كثرتهم، فقال له بعض الناصحين من بطانته: يا أمير المؤمنين، أنت أكثر منهم. فقال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم. فلا شك أن كل شخص على ثغر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من جهته. لكن المشكلة التي تحول دون هذا تحقيق هذا الأمر، هذه المشكلة هي عدم التعلم من جهة، وعدم العمل بالعلم من جهة أخرى، أو حصول التقليد الأعمى في بعض الجهات، أو من يعلم الناس الخير في بعض الجهات. لكن ليعلم كل شخص أن الله سبحانه وتعالى وكل به ملائكة، أربعة ملائكة، اثنان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واثنان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على يمينه يكتب الحسنات، والذي على يساره يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والموفق هو الذي يقف ويحدد ما له وما عليه، فيؤدي الذي عليه، ويأخذ الحق الذي له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بالحروف سين ألف عين، تقول: أنا امرأة واعية مثقفة، أحب أن أنشر الدعوة وأن أعتني بالتربية والإصلاح، إلا أنني أحب أن تكون جميع أعمالي قوية ومكثفة وناجحة، وفي الأخير أحس بأني مضغوطة ومنهكة، مما يضطرني إلى ترك العمل كاملا، فما توجيهكم لي؟
الجواب: بعض الناس عندما يؤدي الشيء الذي عليه يؤديه بدرجة براءة الذمة، أي أنه يؤديه على الوجه الواجب فقط. وفيه بعض الناس من يؤدي الذي عليه على سبيل الوجوب من جهة، وعلى سبيل الاستحباب من جهة أخرى، بمعنى أنه يضيف أمور تحسينية لأداء هذا الواجب. عند ذلك ينظر إلى الأعمال المنوطة بهذا الشخص، والمكان الذي طلب منه أن يؤدي فيه العمل، والوقت الذي طلب منه أن يؤدي العمل. فبعض الناس يحمل نفسه من الواجبات أكثر من طاقته، وبعض الناس يأتي بالواجبات المحددة ولكنه يزيد عليها أمورا تحسينية، وهذه تحدث عنده ضغط، وبناء على ذلك كله فالشخص يحدد العمل الذي يريد أن يقوم به مراعيا قدرته. وكلمة القدرة هذه فيه القدرة البدنية وفيه القدرة الفكرية والقدرة العلمية والقدرة العقلية والقدرة النفسية، وكذلك سلامته من العوارض التي حوله، لأن قد يكون هناك أشخاص يعملون معوقات لأدائه لهذا الواجب، فيحدد الشيء الذي يريد أن يتحمله بحيث أنه يؤديه في وقته، وإذا كان طلب منه في مكان معين يؤديه في مكانه، بحيث أن لا يحصل عليه مشقة خارجة عن المعتاد، بل تكون المشقة المقارنة للعمل هي المشقة المعتادة. وكثير من الناس تكون أموره عشوائية، بمعنى أنه لا يخطط لها في البداية بحيث أن يكون التخطيط متلائما مع قدراته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع رشيد عبد الله يسأل عن شرح حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما معنى؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح الشباب ويقول لهم كل شاب عنده قدرة من الناحية المالية، عنده قدرة من الناحية المالية، عليه أن يستغل هذه القدرة بجعلها مهرا أو منها يكون مهرا للزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لكن إذا كان لا يستطيع، ما عنده فلوس، فحينئذ يلجأ إلى الحل الثاني وهو الصوم، فإن الصوم يقلل من القوة الجنسية عند الإنسان، ولهذا تضعف الدواعي التي عنده لهذه الناحية بسبب هبوط القوى عنده في حالة الصيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: إذا كان الذهب المستعمل للزينة ليس عليه زكاة فما حكم السنين الماضية التي لم ندفع فيها الزكاة؟
الجواب، بإمكانها أن تعمل إحصائية للسنين الماضية وتزكيه عن جميع السنوات الماضية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم بالمرأة التي يراها الناس قدوة وهي لا تتحلى بالحجاب الكامل كلبس العباءة الضيقة والنقاب الواسع ونحو ذلك، مع أنها عند الفتيات قدوة؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. وبناء على ذلك، فالقدوة تارة يكون قدوة حسنة، بمعنى أنه يطبق أمور الشريعة ويقتدي به، الناس يعملون ما مثل عمله ويقولون مثل قوله ويتركون الأمور التي يبتعد عنها، لأنه يطبق الشريعة تماما. وشخص يكون قدوة سيئة، بمعنى أنه يرتكب أمورا محرمة أو يترك أمورا واجبة، وقد يغتر به بعض الناس، يكونون جهلة لا يميزون بين الحلال والحرام. ومن ذلك هذه المرأة السائلة، هذه المرأة من جهتها هي، وكذلك الطالبات اللاتي يقتدين بها، فحينئذ عملها هذا محرم، يعني كونها تلبس يعني أشياء محرمة وكذلك اقتداء البنات بهذا، كل هذا من المحرم. فعلى المرأة أن تتقي الله من جهة، وعلى الطالبات أن لا يحصل عندهن اغترار بمثل هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يذكر بأنه متزوج منذ أكثر من 3 سنوات، سافر مع زوجته للعمل في الإمارات بعد البناء مباشرة. كان الاتفاق بينه وبين والدها أن المهر سيؤجل إلى أن يحصل على شقة في مصر وهي بلدهم الأصلي، ويدفع المهر لتجهيز الشقة بالأثاث كما هو العرف في مصر، وأيضا هناك المؤخر، وهذا يدفع في حالة الطلاق أو الموت، أيهما أقرب؟ سؤالي، ما حكم زكاة المهر أو المؤخر علما بأنني لا أملك المال وهو أكثر من النصاب، وأيضا أني إذا اضطررت للعودة لمصر سيتكفل والدي بدفع المهر، هل علي الزكاة وكيف أخرجها، أم على زوجتي علما بأنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل غيري؟ أرجو الإفادة.
الجواب، هذا السؤال يشتمل على ما في ذمتك لزوجتك، وما في ذمتك لزوجتك هو دين لها عليك، فتزكي هي هذا الدين ما دام في ذمتك، وإذا قبضته وأكمل سنة من حين ملكها له، ما هم من حين قبضه، لا، من حين الملك، فحينئذ إذا تم الحول فإنها تزكيه، وإن أنفقته قبل تمام الحول فإنه لا زكاة فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المغرب يقول: باعثها، ذهبت بزوجتي إلى الطبيبة وأثبتت أنها حامل منذ 1 و8 أيام، وكنا قد اتفقنا على أن تكون الولادة بعد مدة معينة لأن زوجتي مريضة لا تتحمل مشقة الحمل، هل يجوز إسقاط الحمل أم لا علما بأننا اتفقنا على عدم الولادة للمدة المذكورة؟
الجواب، الاتفاق الذي حصل بينكما لم تذكر الأسس التي بني عليها هذا الاتفاق، هل هذه الأسس شرعية أو ليست بشرعية، لأن من ضروريات هذه الشريعة المحافظة على النسل، والمحافظة على النسل لها وجهان أساسيان، الوجه الأول من ناحية الوجود، والوجه الثاني من ناحية العدم، وعلى هذا الأساس جميع الوسائل التي تستخدمها أنت ومن أجل منع الحمل تحتاج إلى وجود تقرير طبي من 3 أطباء أن هذه المرأة عاجزة عن الحمل، وإلا فإنه لا يجوز لك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إعطاء الصدقات للمتسولين الذين يقفون أمام المساجد وعند الإشارات المرورية بتقاطعات الطرق والأسواق ويلحون في الطلب، وهم نفس الأشخاص لا يتغيرون، ويغلب على الظن أنهم يمتهنون التسول، وبعضهم يجعل معه طفل أو رضيع لاستعطاف الناس، ومنهم من يذكر داخل المسجد بأنه مسافر وانقطعت به السبل، وهذا الأمر يكاد يصبح ظاهرة سيئة بمجتمعاتنا، فإن الناس أغلبهم عزف عن إعطاء الصدقات لسوء الظن بهؤلاء المتسولين وعلى ما سينفقونه بصدقاتهم، فما الحكم في إعطائهم أو عدم ذلك؟
الجواب، الشخص الذي يدفع له المال لا بد من التحقق من استحقاقه، وبخاصة إذا كان المال المدفوع واجبا مثل الزكاة ومثل صدقة ومثل كفارة الظهار ومثل كفارة الجماع في نهار رمضان ومثل كفارة اليمين وهكذا، يعني الأشياء الواجبة يتحرى الشخص استحقاق الشخص المدفوع له. أما باب الصدقة يعني المال الذي يدفعه الإنسان وليس بواجب عليه، فهذا الأمر فيه أسهل، هذا من جانب. ومن جانب آخر، بإمكانك عندما يسألك شخص بإمكانك أن تدفع نفسه بأقل، يعني بشيء قليل جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو صدق السائل لما أفلح من رده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا باعثها للمستمعين، يقول تقوم بعض الجهات العمل بالدولة بإنشاء صندوق يسمى صندوق العاملين، يشترك فيه الموظف بالجهة مقابل إيداع مبلغ 10 دنانير بحساب الصندوق، ثم يتم خصم مبلغ 3 دنانير في كل شهر من مرتب الموظف المشترك لحساب الصندوق. يقدم الصندوق خدمات مثل إعانات المشتركين به المتزوجين والمتوفى لهم أحد من الدرجة الأولى بمبلغ 500 دينار لا يتم ترجيعها، أو يقوم بتقديم سلفة بسيطة لمن يتقدم بالطلب بمقدار مرتب شهرين ويتم ترجيعها على أقساط وبدون فوائد، أو يقوم بإعانات علاجية ودوائية للمشتركين، بالإضافة إلى أن جهة العمل تشترط في تقديم أي خدمات للموظفين كتوفير مساكن أو سيارات أو قروض أو ما شابهه بأن يكونوا منتسبين للصندوق. هل يجوز الانتساب لمثل هذا الصندوق، وخاصة إذا علم أن الموظفين المنتسبين إليه لا يتساوون في الإعانات التي تحصلون عليها، فبعضهم يتحصل على سلف وإعانات ليس بالقدر الذي يتحصل عليه الآخر، ومنهم من لم يتحصل على شيء لسنوات عدة؟
الجواب هذا السؤال عرض قاصر لنظام صندوق، وأنصح السائل أن يرسل هذا النظام إلى جهة شرعية مسؤولة من أجل دراسته وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الرياض تقول هل يعتبر طلاء الشفاه حائلا للوضوء، والطلاء إذا توضأنا يخف لكن لا يزول؟
الجواب إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز استعماله، لأن الطهارة تكون ناقصة، ومن المعلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا بد أن تكون كاملة إلا ما حصل فيه عذر شرعي مثل الجبيرة، مع أنه يجمع الإنسان فيها بين المسح وبين التيمم، وما ذكر في السؤال ليس من الأمور المشروع التي يكون للإنسان فيها عذر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول أريد أن أسأل عن شيء يتعلق بالمهر، وضع في العقد قيمة مالية لم تعطى للزوجة بموافقتها ليعلم الناس أن مهرها ثمنه غالي، وقد أعطاها الزوج قيمة مالية أقل، هل يجوز هذا شرعا؟
الجواب هذا فيه تغرير وفيه خداع، لأن بعض الناس عندما يسمع بهذا، تسمع به امرأة مخطوبة تقول أنا أريد مثل مهر فلانة، ويكون ومهر فلانة هذا كذب، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز ذكر شيء من المهر في عقد النكاح إلا إذا كان مطابقا للواقع، سدا لذريعة الفساد. ومن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ميم نون هاء من الدمام، تقدم شاب لخطبتها وكان على دين قد ترك لحيته، واشترطت عليه عدم حلقها والالتزام بالكتاب والسنة، ووافق على ذلك خطيا وكتب في عقد الأنكحة وصدق من المحكمة الشرعية، وبعد الدخول حلق لحيته وأسبل ثوبه بحجة أن لديه حساسية ولا يستطيع إعفائها، تمت مناصحته لكن دون جدوى. تقول: هل أستمر معه أم أفسخ العقد، علما بأنني الآن امتنعت عنه لإجباره على الالتزام بما تعهد به والوفاء بالعقود والمواثيق؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الشرط الذي حصل في العقد بينك وبينه هو شرط مشروع. ولا شك أن المؤمن عندما يشترط عليه شرط شرعي فإنه يجب عليه الوفاء به. ثم إن هذا الشرط الشرعي ليس من اختصاص المكلف من جهة أنه يتنازل عنه، لأن شروط العقود منها ما يكون حق لله، ومنها ما يكون حق للمكلف، ومنها ما يكون مشتركا. فهذا الشرط الذي شرط عليه وهو إعفاء اللحية وعدم إسباد الثياب، هذا على حسب مقتضى الأدلة الدالة على تحريم الإسبال من جهة، ودالة على وجوب إعفاء اللحية من جهة أخرى. فهذا الشرط هو عبارة عن المطالبة عن الالتزام بتطبيق هذا يعني بتطبيق هذه الأدلة. وبما أنه قبل الشرط وصدق عليه في المحكمة ونقضه فيما بعد ذلك، فهذا في الواقع يدل على خيانته وعدم أمانته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بالنسبة للرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فهذا خان الأمانة. وإذا طلبت منه الطلاق فلا شك أن هذا مطلب شرعي، هذا من جهة، وليس له حق في المهر من جهة أخرى، لأنه هو السبب في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من المستمعة عروب، تقول: للوالد رحمه الله إخوة من الرضاع وهم أعمام لي، عند زيارتهم لنا أصافحهم لكنهم يغضبون بحجة أني مثل بناتهم ولا أقبلهم، فهل يحل لي تقبيلهم كأعمام الأصليين؟
الجواب: أولا لابد من التحقق عن الرضاع، لأن في بعض الإشاعات عندما يتحقق عنها لا تكون صحيحة، فلا بد من التحقق بالنسبة للشخص الذي رضع والوقت الذي رضع فيه والمرأة التي رضع منها وصفة الرضاع وعدده، لا بد من التحقق من هذه الأمور. وإذا تحقق منها فلا مانع، فحينئذ في حالة السلام تكفي المصافحة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، الفاكس 44255-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.